مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا ابتدينا صوم يونان بعد 10 أيام تقريبا هيبتدي الصوم الكبير. دايما الصوم بيرتبط بعمل الرحمة والإحسان على الفقراء، ولذلك لعلكم سمعتم الترتيلة بتاع الطوبة للرحمة على المساكين. ولما هتيجوا في قراءات الأسبوع الكبير هتجدوا في مقدمة الأحاد القراءات عن الإحسان للفقراء. فأنا عايز أكلمكم عن الموضوع ده. مفروض كل إنسان يكون عنده نمرة 1 محبة الفقراء والمحتاجين، نمرة 2 مساعدة الفقراء والمحتاجين في كل حياته. ليه؟ لأن السيد المسيح اعتبرهم أخوة له، فقال مهما فعلتم بأحد أخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. بل اعتبرهم ليس فقط كإخوته كما نسميهم أخوة الرب أو أخوة يسوع كما نسميهم البعض، لكن اعتبرهم شخص تماما. فقال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا فكسوتموني، إلى آخره. اعتبر انهم شخص. فانت لما بتقدم حاجة لرجل فقير معناها بتقدمها للمسيح نفسه مش لحد تاني. الى هذه الدرجة ربنا اعتبرهم انهم كشخص. ومن هنا كان العطاء له أهمية كبيرة في حياة الإنسان الروحية. يعني أصعب حاجة نقولها إن في هذا المثل اللي ذكرناه اللي ورد في متى إصحاح 25 إن مستقبل الحياة، مستقبل حياة الإنسان في الأبدية يتوقف على هذه النقطة أيضا، إنه بيعطي الفقراء أو لا يعطي. بيقول على الناس الذين لم يعطوا الفقراء فمضوا هؤلاء إلى العذاب الأبدي. والمسيح قال لهم ابعدوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته، لأني كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت عريانا، كنت مريضا، إلى آخره. فصوروا إلى أي حد ممكن الإنسان يفقد أبديته من أجل أنه لم يعطي الفقراء. اقروها متى 25 من آية 31 إلى آخر الإصحاح. وفي نفس الوقت ممكن إنسان يصل إلى الحياة الأبدية السعيدة لأنه قام بهذا الواجب. دي نقطة. يبقى ما يفتكرش إنسان إنه بس يهتم بالتنفيذ وصايا ولا يعطي. الشاب الغني قال عن الوصايا وحفظتها منذ حداثتي، لكن كان عنده محبة المال ففقد أبديته. فقد أبديته بسبب إنه محبة المال. الراجل الغني، الغني الذي عاصر لعازر المسكين، فقد أبديته لأنه ما أعطاش لعازر. يبقى المسألة مسألة خطيرة. ما تفتكرش بس الخطايا الصعبة مثل النجاسة أو القتل أو السرقة هي بس اللي بتضيع الإنسان، إنما عدم أعطاء الفقراء يضيع الإنسان.
ازاي بقى؟
يعني ربنا اعتبر ان اللي ما بيدفعش العشور بيسلب الله، كما ورد في سفر ملاخي اصحاح 3 قال سلبتموني، يقول الرب سلبتموني يعني سرقتوني، يقول الرب. قالوا ففيما سلبناك؟ قال في العشور والتقدمة. يعني انت لما بتدفعش العشور بتسرق ربنا. سلبتموني يعني سرقتوني. فهل يقبل انسان ان يكون في موقف سارق وسارق لمن؟ ربنا. لهذا ربنا قال عن الناس اللي حجزوا العشور والبكور واستحقاقات الله، قال لهم اصنعوا لكم اصدقاء من مال الظلم. يعني المال اللي يخص ربنا، يخص الكنيسة، يخص الفقراء، وانت مدتوش، ده مال ظلم. مال ظلم موجود في بيتك، في جيبك، في خزنتك، في بنكك، مال ظلم. فاصنع اصدقاء من مال الظلم، مش معناها من مال الحرام، يعني من المال اللي ظلمت فيه الفقراء وظلمت فيه الكنيسة وظلمت فيه ربنا، اصنع لك اصدقاء بانك تدفع ودول يصلوا من اجلك فيبقوا اصدقاء ليك. لهذا يعتبر اللي ما بيدفعش حقوق ربنا بيسرق من ربنا. طب الناحية الثانية كلمة لطيفة قالها الكتاب، بيقول ايه؟ من يرحم المسكين يقرض الرب، يعني بيسلف ربنا، وربنا يرد له السلفة. امتى؟ اما في حياته على الارض، ربنا يكافئه ويكثر امواله، وزي ما بيقول افتح لكم قوى السماء، او برضو يكافئه في الابدية. ده بيسلف ربنا، يعني بيقرض الرب، بيدي قرض لربنا، بيدي قرض لربنا. لهذا قال اكنزوا لكم كنوزا في السماء. اللي بيدفع للفقرة بيكنز له كنوزا في السماء. عندنا قصة عن احد الاباء بيقول كان بخيل وما بيديش للفقرة أبدا، وبعدين فاتت عليه 6 أرملة وقعدت تترجى، فلقى كسرة نشفة، راح خبطها في وشها وقال له خدي دي. وبعدين في تلك الليلة حلم إنهم واخدين روحه وماشيين بيها في الأبدية، طلعت روحه وطلعين، وبعدين ودوه في أوضة وقالوا له هي دي أوضتك، ففتحها ما لقاش فيها غير كسرة الخبز اللي اداها للمرأة الفقيرة. فتحول من ذلك الحين إلى إنسان رحيم جدا، وباع كل أمواله وأعطاها الفقراء، ولما لم يجد شيئا يبيعه باع نفسه عبدا وابتمن نفسه أعطاه للفقراء، لأن عرف اللي هو بيعطيه هو ده اللي بيفضله. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. لازم الواحد يكون عنده حنو في قلبه ناحية الفقراء، يكون له القلب الحامي اللي يشفق على الفقير. أنا فاكر في قصة حصلت معايا في حياتي منذ تقريبا يمكن من قيمة 55 سنة وأنا شاب صغير. كنت مرة كنت شاب صغير وواقف في بيتنا كده، وبعدين بصيت لقيت ولد بينقي في الزبالة اللي في الشارع. هي قصة متقبلة كما احتملوها. بينقي في الزبالة، بيشوف فيه في الزبالة حاجة تتاكل ولا لا، فلقى حبة سوداني، في سوداني مقشر وسوداني مش مقشر، لقى حبة سوداني مش مقشر، فراح مقشرها وكده. أنا وقفت على المنظر ده اتأثرت خالص، قلت ياه لدرجة كده الواد جعان بيفكر في الزبالة على سودانية مش مقشرة. بعد كده كنت منين ما يجيبولي سوداني من النوع ده وأجي أكله، أسيب فيه حبيتين ثلاثة ما يتاكلوش ويترموا في الزبالة، علشان لما يجي واحد زبال تاني ويدور يلاقي حاجة. هقول لهم لما تاكلوا برتقان في البيت ما تاكلوهوش كله، سيبوا برتقانة أو اتنين ارموهم في الزبالة، هيجي الزبال ينقي يلاقي برتقانة يفرح بيها جدا وياخدها ينظفها ويقشرها وياكلها. يعني انتوا ما تخلوش كل حاجة كده على الآخر، سيبوا حاجة. صدقوني الحكاية دي من قبل كده، يعني مش من قصتي مع هذا الزبال، من قبل كده من سفر التثنية في حاجات لطيفة يقولها ربنا. يقول مثلا في الحصاد، في الحصاد في تثنية 24 بيقول لما تيجي تحصد الحصاد بتاعك، لما تيجي تحصد الحصاد بتاعك في الزرع سيب زوايا الحقول، سيب زوايا ايه الحقول، علشان الناس اللي يجوا يمشوا ورا الحصادين يلاقوا حاجة ياخدوها. واذا وقعت منك حزمة من الحزم ما ترجعش تاخدها، سيب للناس الحصادين يجوا وراك وياخدوها. واذا اخدت عن ايد العنب ما تخلصهاش على الاخر، يعني سيب كل عنقود فيه شوية برضو كده ما تخلصوش، سيبها للفقير اللي يجري وراك ويجري ورا الحصادين وينقي الحاجات اللي في الارض. لكن واحد يجي يحصد وياخدها بالحباية وما يسيبش على الفرع ولا حباية، ده يبقى يعني بخيل من الدرجة الأولى. سيب حاجة، سيب حاجة. بتاخد عنقود عنب وكلت منه شوية، سيب بقية العنقود. بتعمل زيتون وبتنفضه مش ضروري تاخده بالحباية، سيب شوية من الزيتون. بلح وبتاخد الزباطة، وقع كام بلحايه ما تمدش ايدك على الارض وتاخدها، سيبها، في واحد فقير هيجي وراك ياخدها، هيجي واحد وراك ايه ياخدها. لعلكم تذكروا ان في قديسه من القديسات في الكتاب المقدس اللي كانوا بينقوا ورا الحصادين، اللي هي راعوس، راعوس اللي اتجوزت بوعز وصارت جده من جدات المسيح، كانت بتنقي ورا الحصادين. يا ريت تترك حاجة ياخدوها الناس من وراك. فيه شو بيقول لك ايه في التثنية 24 من آية 19، إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فلا ترجع لتأخذها، للغريب واليتيم والأرملة تكون، لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. إذا خبطت زيتونك فلا تراجع الأغصان وراءك، يخبطوا الزيتون عشان طلعوا منه زيت، بيقول لك فلا تراجع الأغصان وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. إذا قطفت كرمك فلا تعلله وراءك، للغريب واليتيم والأرملة يكون. يعني ما تخليهاش على الآخر كده، يعني ما تخليهاش على الآخر في كل حاجة. يعني بتغسل ايديك او بتستحمى بالصابون، ما تنساش، ما تخليش البروة بتاعت الصابون لغاية لما تبقى زي ورقة الشفافة او ورقة السيجار. خلصتها ونصها، ارمي الباقي، ربما ناس من الزبالين يلاقوها ينبسطوا بيها. في كله، في الاكل، في الشرب، في الملابس. في ناس لما يحسنوا على الفقراء يدوروا على الملابس اللي خلاص اكسباير، يعني انتهت بقت نخاله، يدوها الفقير، ما يديش حاجه عليها القيمه. لازم بس ادي حاجه عليها القيمه. عندك فلوس تشتري غيار جديد، مش ضروري الغيار القديم يعني على الاخر، ادي. شوفوا اول تقدمه قدمها انسان في العالم كان هابيل الصديق في تكوين اصحاح 4، بيقول قدم لله من ابقار غنمه ومن سمانها. من ابقار غنمه ومن سمانها، يعني افضل حاجه عنده قدمها لربنا، افضل حاجه عنده. فانت كمان لما تقدم حاجه قدم من احسن الحاجات اللي عندك، قدم من احسن الحاجات اللي عندك. يعني تدريب ان الانسان يعطي افضل ما عنده جايز يكون صعب عليك. طب هقولك تدريب سهل، درب نفسك يوميا ان كل يوم تعطي شيئا باي طريقة، واي يوم يمر عليك دون ان تعطي فيه شيئا لا تحسبه من ايام حياتك يوم عاقر لم ينجب شيئا لملكوت الله. ممكن تدربوا نفسكم على كده، كل يوم تدي حاجة، تدي حاجة. مش بس كل يوم تدرب نفسك تدي حاجة، درب أولادك وأطفالك أن يعطوا. دايما الطفل يفتكر أن كل حاجة بتاعتي، دي بتاعتي دي بتاعتي دي بتاعتي. طريقة الأطفال كده، أنت خرجوا من الأنانية دي وعلموا العطاء. يجوا الضيوف، بدل ما انت تقدم للضيوف ملب الشوكولاتة قل له حبيبي خد اديهم، خد ايه اديهم، ويتمرن الواد انه بياخد ويدي. صحيح مش بتاعته، لك هو بيعتبر كله بتاعه فيعطي. او مثلا يكونوا في ولدين طفلين عندكم في البيت، تبدا طفل ليه وتقول له خد ده اديه لأخوك اديه لأختك. يتعود الولد من صغره ان هو يعطي، مش كله يبقى بتاعه، لازم يعطي. والإنسان الذي لا يعطي يبقى هيتعلم البخل، ويتعود محبة المال، ويتعود محبة القنية، ويتعود عدم الرحمة. بأصعب من كده اللي الواحد ياخد حاجة مش من حقه، إذا كان حقوقه لازم يديها لغيره، فعلى الأقل إن ما اداش حقوقه لغيره يبقى ما ياخدش حقوق غيره لنفسه. لكن لابد أن يعطي، لابد أن يعطي. تدرب أن تعطي شيئا في كل يوم، ثم ترتقي من هذا إلى أنك أنت تعطي شيئا مهما. يعني جايز الواحد الحاجة اللي ملهاش أهمية عنده، الحاجات سموها ربش أو ريفيوزس، حاجات ملهاش لازمة، هي دي اللي يعطيها. لا، أعطي شيئا مهما. بهذا يختبر مدى حبك للعالم والعالميات. تقول قد الألم ده؟ لا، ده ألم لطيف وبيكتب خط حلو، أدور على ألم يكون لا يسبب عطاءه أي ألم علشان أعطيه للناس. لا، أنت أحسن حاجة عندك اديها، أحسن حاجة عندك اديها، أو على الأقل تكون مهمة وكويسة واديها. في ناس لما يدوا من الفقرة كأن بتقطع شرايح من جسمه، سلايدز كده بتقطعها وتديها للناس. لا، لازم أنت تعطي بفرح، لا متضايق ولا متذمر ولا زعلان ولا مضطر ولا مكسوف من الناس عشان بتعطي. اعطي بكل حب. العطية التي تعطيها لغيرك يأخذ الله ما فيها من حب ليحاسبك عليه والباقي يرفضه. ربنا ما تهموش المادة كتير، يهمه الحب اللي موجود في العطاء، يهمه الحب اللي موجود في العطاء. طبعا أكتر من كده، الذي يعطي من أعوازه، ومعروف في الكتاب المقدس قصة الأرملة التي أعطت من أعوازها. بيقول لك المعطي بالسرور يحبه الرب، تعطي بفرح، فرح العطاء، تعطي بالسرور، مش تعطي من جيبك، تعطي من قلبك. العطية تصدر من قلبك قبل أن تخرج من جيبك. في قصة في الكتاب المقدس عن العطاء، عطاء أرونا اليابوسي، آخر إصحاح من سفر صموئيل الثاني. كان ساعتها داود النبي بيدور على مكان علشان يبني فيه مذبح أو هيكل للرب. ده صموئيل الثاني من آية 19 لآخر الإصحاح. فشاف حقل أرونا اليابوسي، البيدر بتاعه فيه بقرة على نورج وبتدرس القمح اللي موجود هناك. فقال له اديني البيدر بتاعك عشان أبني مذبح للرب. فانبسط أرونا، قال له يا سيدي الملك خد أدي الحقل، وخد البقرة قدمها محرقة، وخد النوارج والخشب قدمهم وقود ونار للمحرقة، خد الكل، لك أعطيت الكل. تصوروا الرب طالب منه بس المكان، فقال له أديك المكان وأديك البقرة وأديك النوارج وأعطيك الكل، فرحان. داود جه ناصح وراه، قال له كلمة من كلمات داود المشهور، قال له لا، أشتريها منك بفلوس وأقدمها لربنا، ولا أقدم لله ذبيحة مجانية، أشتريها منك وأقدمها لربنا. نهايته هما الاثنين كانوا كويسين، واحد يريد أن يقدم كل ما عنده، وواحد يريد أن يشترك في التقدمة بأنه يشتريها ويديها لربنا. دي تفكرنا بقصص في الكتاب المقدس عن سيدات قديسات كنا يعطينا بيوتهن لكي تكون كنائس. يعني أول كنيسة في العالم، أول كنيسة في العالم كانت بيت مرقس الإنجيلي، بيت مرقس الإنجيلي كان ناس مجتمعين فيها يصلون، كما ترون في سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12. سفر الأعمال إصحاح 12 آية 12، لما بطرس خرج من السجن بيقول ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. كان بيتها بقى أول كنيسة، الناس كانوا بيجتمعوا فيه علشان يصلوا. بعدين بيت ليديا صح بائعة الأرجوان بقى كنيسة، وبعدين بيت أكلة وبرسكلة في رسالة روميا إصحاح 16 في أول الإصحاح، بولس الرسول يقول سلموا على أكلة وبرسكلة، الناس المحبوبين دول اللي وضعوا رأسهم من أجلي، وعلى الكنيسة التي في بيتهما. كانوا بيقدموا بيوتهم تبقى كنائس، بيقدموا بيوتهم تبقى كنائس، مش بس إعطاء للفقراء، إعطاء للكنيسة التي كانت فقيرة، بيته بقى كنيسة. دي فكرتني بأيام إبراهيم الجهري. إبراهيم الجهري كان بيشتري أراضي ويديها للكنيسة تبني فيها كنائس، وناس كتير كانوا بيوقفوا أوقافهم على الكنيسة عشان الكنيسة تصرف منها. أمال إيه الأوقاف اللي موجودة حاليا لنا؟ ناس ادوها للكنيسة عشان تعيش منها. في حاجة تاني أنا جربتها بنفسي، إن كان يحصل في بعض أوقات يجي راجل وامرأة كبروا في السن وما عندهمش عيال، فيقولوا نديك البيت بتاعنا بعد ما نموت يبقى للكنيسة. دي حاجة في القانون يسموها حق الرقبة، هم ياخدوا حق الانتفاع ينتفعوا به طول حياتهم، وبعد ما يموتوا يقول البيت للكنيسة. فمرة من المرات جاني واحد وقال لي أنا عندي البيت وهو دورين وكبرنا في السن أنا ومراتي، وأديك البيت للكنيسة بعد وفاتي، كنيسة بعد وفاته. قلت له أنت راجل طيب وخير وربنا يديك طول العمر، هو احنا هنفكر انك انت تموت عشان ناخد منك البيت؟ قلت له طب اسمع. قال لي ايه؟ قلت له اديني الهوى. اديني ايه؟ الهوى. قلت له قال لي يعني ايه الهوى؟ هو البيت دورين، فوق الدورين هوى، فيديني حق الهوى ان انا ابني دور ثالث في الهوى اللي موجود. وقلت له تبقى انت وانت عايش شايف الكنيسة ازاي بتنتفع ببيتك وربنا يديك طول العمر. يا ريت ناس يدونا الهوى اللي عندهم نشتغل به لربنا، بس يكون هوى على هوانا، يعني مصرح فيه في المبنى، مش واحد عنده بيت اربع ادوار ومش مصرح له غير باربع ادوار، لا يكون مصرح له بست ادوار وهو بنى اربعه، واحنا ناخد الهوى اللي فوق الاربعه دي. المهم ان الانسان يكون عنده حب العطاء، سواء العطاء للفقير او العطاء للايتام او الارامل او العطاء للكنيسه او العطاء لربنا بأي طريقة. من ضمن العطاء للفقراء مبدأ هام يقوله الكتاب المقدس، وهي انك انت لا تتأخر في العطاء. يعني ما يجيلكش واحد يقول لك عايز تقول له فوت علي الاسبوع الجاي، فوت علي الشهر الجاي، لا. في آية لطيفة كنت بديها للناس اللي بيشتغلوا معنا في الفقرة في سفر الأمثال إصحاح 3 آية 27 وآية 28. سفر الأمثال إصحاح 3 آية 27 و28، شوف بيقول إيه. بيقول لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله، ما دام قادر تعمل خير ما تمنعوش. لا تقل لصاحبك، لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك، تقول لهش تعالى اديك بكره وموجود معاك، لا ادي له الوقت. اذا مطلوب منك انك تعطي ولا تتاخر في العطاء، ولا تتاخر في العطاء. زي واحد نادر وبرضه بيتاخر في تنفيذه ويماطل مع ربنا. طب اقول لكم حاجه وما اعرفش رايكم فيها ايه. افرضوا ان واحد قرر ان يعطي ربنا شيئا واتأخر فيه، وبعدين السعر اختلف والتمن غلي. زي واحد مرة قال لي أنا ندرت من قيمة 15 سنة إن أنا أدي ربنا خروف. قلت له 15 سنة ده زمان الخروف كبر وبقى عجل، هيفضل قاعد خروف لحد دلوقتي؟ مش معقول. أو بعدين مثلا واحد يقول أنا هدي ربنا المبلغ الفلاني، كل ما الأمور تمر المبلغ ده بتقل قيمته. هل القيمة الشرائية بتاعت الجنيه زمان زي دلوقتي؟ زمان كان الجنيه يقتدر كثيرا في فعله زي صلوات القديسين، لكن دلوقتي الجنيه فقد قيمته، ما بقاش يدي حاجة. زي مرة قلت للناس اديت واحد ورقة بعشر جنيه فكها بجنيهات، فجاب لي 10 جنيهات بروتستانتي. قال لي يعني، قالوا لي يعني ايه بروتستانتي؟ قلت لهم كل جنيه بيخلص في لحظة، يعني بينتهي. فأنت لا تتأخر عن العطاء، لا تقل لصاحبك ترجع بكرة وأنا أديك، يعملوا زي الناس بتوع الروتين، الموظفين بتوع الروتين اللي كل ما تروح أقول لك تعالى لي بكرة. مع ربنا ما ينفعش الحكاية دي. من ضمن الأشياء التي نقدمها إلى الله إضافة الغرباء، بيقول لا تنسى إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر، وبيقول أيضا لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون، زي ما حدث مع أبينا إبراهيم في تكوين 18 أضاف 3 كان منهم 2 من الملائكة. لكن حكاية لا تنسوا إضافة الغرباء دي موجودة في عبرانيين، بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون، عبرانيين 13 آية 1. إضافة الغرباء أرجو فيما بعد، هما الأخوة بتوع معهد الرعاية عايزيني ألقي محاضرة عن إضافة الغرباء دي في السيمينار لمعهد الرعاية، فنأجلها شوي. لكن ربنا اتكلم كتير قوي عن إضافة الغرباء. الاهتمام باليتامى والأرامل، في كلام كتير جه عن هذا الموضوع، خصوصا ما ورد في يعقوب 1:27 قال الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا عيب بلا دنس من العالم. افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، في يعقوب 1:27 يعني بيعتبر إن ده جزء هام. ياما واحد يموت، هم أصدقائه يروحوا للبيت نعزيكم والبركة فيكم وخلصت على كده. طب ايه دول صرفوا ايه عملوا ايه؟ ده جايز لما يكون واحد مات في مرض بيكون صفى البيت ما بقاش في حاجة. لكن لو نتعاون مع هؤلاء ونعطيهم ولو كسلف، ربنا مش هينسى الحاجة دي. ده ربنا من محبته لهذا العطاء بيعطي حتى الطير، حتى الطير. في مزمور 147 يقول المعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. وبيقول في العزة على الجبل ان الطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها، انتم افضل من عصافير كثيرة. لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن. شفتها مرة دي في الدير، كنت قاعد قصاد قليتي وكان فيه ارض وقع فيها كبشة قمح كده ولا حاجة، وقعوا من الراجل اللي بينقل القمح، وجت عصفورة من فوق شجرة نطت على كبشة القمح دي وخدت لها حباية وتانية وطارت. طب ما عندك كنز كبير ما تقعدي جنبه وتبني بيت. لا لا لا، الطير عنده مش بس القناعة، عنده الإيمان إن ربنا لو ساب شوية القمح دول هيلاقي حتة تانية. أهو ربنا بيقول تأمل النملة أيها الكسلان، بناخد من النملة درس في النشاط. لكن النملة تحفر تحفر وتخزن، تحفر تحفر وتخزن، تحفر وتخزن. إيمان العصفورة أحسن من نشاط النملة. العصفورة تروح واخدها حباية تجري تطلع لفوق، أما النملة تحفر 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 وتخزن تخزن تخزن، لأنها يهمها الجمع والتكوين. ربنا بيطلب مننا ان احنا نتمثل بنشاطها ولا نتمثل بتخزينها. بالنسبة للصوم في عبارة جميلة قالها احد الاباء القديسين، مش هطالبكم بيها لكن هقولها في ودانكم، وقد اعذر من انذر. شوف قال ايه، قال ان لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطهم طعامك. مش تصوم وتوفر اكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرته. نكتفي بكده، اتفضلوا.